الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الرسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الدراسة في كتاب الاختيارات الفقهية في العبادات والمعاملات لسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهذا هو المجلس 15 بهذه الدورة العلمية الفقهية من مسجدنا العامر مسجد الخماش من مطرية دقهلية مصر، وذلك اليوم العاشر من صفر العام 37 بعد 134 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فنبدأ مستعينين في الله بالله في الصفحة الأولى بعد 103، حلق الإبط.
حلق الإبط لا يجب في الإحرام ولا نتفه، وإنما يستحب نتفه أو إزالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الإحرام. ومن حلق إبطه بعد الإحرام جاهلا بالحكم الشرعي فلا شيء عليه.
وهذا من باب قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
المحرم لا يكد شعرا،
لا يكد شعرا،
المحرم
لا يكد، يقول على الترشيط فبتسرح شعرك يقول لك فلان بيكد شعر، يعني بيسرح شعر لمشطه.
المحرم لا يكد شعرا، اما اذا حك شعره او حك جلده حكا قليلا بالرفق فلا حرج، اما ان يكده فيقطع شعرا او ظفرا او جلدا فلا يجوز ذلك في حال الاحرام. اذا سقط من راس المحرم ذكرا كان او انثى شعرات عند مسحه في الوضوء او عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك. حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة إذا لم يفعل ذلك حيلة.
أي واحد حقيبة ماله حملها على رأسه في الحج فيها زاد وزواد وما في بأس، البأس حق شوقي في أن يلبس قلنسوة في العمرة وفي الحج أو عمامة أو غطرة، لأنك أنت كرجل تكون حاصر الرأس لأن لبس حاجة على رأسك من محظورات الإحرام. أيوه.
من وضع ثوبا مبللا بالماء على رأسه في عرفة بسبب الحر الشديد فعليه عن ذلك فدية، كما في حديث كعب بن عجرة.
نعم.
لا ينبغي ولا يجوز استخدام الكمامات للمحرم لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه ولا وجهه، يعني للمحرم الذي وقصته راحلته.
والحقيقة أن هذا أمر مشتهر بين بعض الحجيج، خاصة إخواننا الله يحفظهم الحجاج الإندونيسيين والماليزيين، يخافوا على أنفسهم فيضعون هذه الكمامات، وهذا منهي عنه لأن فيه تخمير للوجه أي غطاء له، وهم فعلوا ذلك من باب عدم علمهم. والإنسان إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لكن أنت رأيته متلبس محظور من باب التعاون على البر والتقوى ينبغي أن تنهاه عن ذلك. نعم.
المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص، أو نصفه الأعلى كالفنلة، أو نصفه الأسفل كالسراويل، ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو الرجل كالخف.
القفاز اللي هو بيقولوا عليه بالعجمية جوينت، وإن شئت فقول شراب اليدين.
لكن يجوز للرجل أن يلبس الخف عند علم النعل ولا يلزمه القطع على الصحيح.
أي نعم.
المخيط الذي يكون في الإزار أو في الرداء لكونه مكونا من قطعتين أو أكثر
خيط بعضها في بعض
لا حرج عليه، وهكذا لو
لا حرج فيه.
المخيط الذي يكون في الإزار أو في الرداء لكونه مكونا من قطعتين أو أكثر خيط بعضها في بعض لا حرج فيه، وهكذا لو حصل به شق أو خرق فخاطه أو رقعه فلا بأس في ذلك.
يعني خاطه أو رقعه، جعل له رقعة جاءت بقطعة قماش ووضعها عليها وخاطها فيه.
المرأة لا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب أو الشراب لأنها عورة، الأفضل لها إحرامها في شراب أو ملاس فهذا أفضل لها وأستر لها، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك. وإن أحرمت
ضافية ساترة يعني واسعة وطويلة وغير مفصلة ولا تشف. أي نعم.
وإن أحرمت في شراب في شراب ثم خلعته فلا بأس. لبس الساعة مثل لبس الخاتم لا حرج فيه إن شاء الله.
أي نعم.
الزعفران طيب فلا ينبغي استعماله في القهوة في طيب. الزعفران طيب فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المحرم كما لا ينبغي استعماله في ملابسه ولا في بدنه وهو محرم.
يعني المحرم بارك الله فيك لا يضع طيبا في مأكله ولا في مشربه ولا في بدنه ولا على ملبسه. نعم.
والمحرم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران يكون قد أساء، فإن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، أما إن تعمد ذلك فعليه الفدية. من سافر إلى بلده قبل طواف الإفاضة لزمه العودة.
القهوة الخليجية عليها زعفران، وكذلك الشاي السعودي عليه زعفران، إلا بقى لمن كان قد فقها فلا يضع ذلك يعني للمحرم. نعم. هو الزعفران كده حاجة كده حمرة كده تدل. لا النعناع لا، حتى والقرنفل أيضا، لأن القرنفل ليس طيبا. لله في ذلك حكمة، هو من محظورات الإحرام الطيب، فالزعفران كالطيب.
من سافر إلى بلده قبل طواف الإفاضة لازمه العود إلى مكة فورا مع القدرة لأداء طواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان الحج، وإن أحرم بعمرة عند وصوله إلى الميقات فذلك أفضل، فيطوف للعمرة ويسعى ثم يطوف لحجه السابق ثم يقصر ويحل، وإن قدم طواف الحج على طواف العمرة وسعيها فلا بأس.
هذه مسألة في غاية الأهمية. إيش هي المسألة دي؟ إن طواف الإفاضة بارك الله فيك ركن من أركان الحج، ففي بعض الناس يعود إلى دياره وهو قد ترك طواف الإفاضة. طب يعمل إيه؟ ما زال في محرما لا يجوز له أن يجامع زوجته، قصر الوقت أو طال، وعليه أن يعود بالعمرة، قد يعود بعد شهر بعد شهرين على حسب، لأن الأمر مش متيسر لنا هنا. أيوة. فإذا عاد هو عاد محرما بعمرة ممكن يسوي طواف الإفاضة اللي هو تركه، ثم يطوف للعمرة ثم يسعى ثم يحلق أو يقصر، وممكن يطوف طواف العمرة ويسعى ثم يطوف طواف الإفاضة الذي تركه في الحج ثم يقصر حج يسوي بعد كده أو يحلق. أين فهو مخير بين هذا وذلك، لكن عليه أن يعلم أنه ما زال محرما ولا ينبغي له أن إيه أن يجامع. طبعا الناس بالبركة كده مش عارفين بقى، هو بيجي وبقاله فترة أصلا غايب 17 يوم أو أكثر أو 20 أو أقل، فيأتي عنده رغبة في أهلي وشوق، وشوق كذلك أهله عندهم رغبة فيه تنجم. يعني ليه؟ لأنه يدفع الأموال وليس عنده استعداد أن يتعلم فقه الحج العمرة قبل أن يسافر، يبقى دفع 50,000 60,000 أكثر أو أقل، لكن ما كلف نفسه أسبوع يتعلم فقه الحج العمرة إلا من رحم ربه عصر. وأنت تعلم أنه لو مات وما طاف طواف الإفاضة لحجش، لأنك أنت تعلم أن الحج له أربعة أركان: النية والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وسعي الصفا والمروة. هذه الأركان الأربعة للحج، فإن ترك ركنا فهذا الركن لا يجبر بدم ولا يجبر بشيء من هذا، فلا بد من الإتيان به، وإن مات ولم يأتي به فما حج، وفي نفس الوقت لا يحل له أن إيه أن يجامع. وأنا شخصيا من جملة طلاب العلم الذي قمت بتدريس الحج في عدة أماكن، ثم يأتيني بعض الأفراد فيقولون لي بناء على ما سمعنا منك فنحن نطوف طواف الإفاضة، والآن عدنا إلى البلاد، وهذا سمعته في دول متعددة وأنا أسرع الحج من أفراد أتوا إلي بعد التدريس. إيه العمل؟ قلوا العمل أن تعودوا الآن محرمين بعمرة وتأتون بطواف الإفاضة على النحو الذي ذكرته لكم. طب من أهم الفوائد في الكلام اللي أنا قلته دلوقتي إيه؟ أن تتعلم فقه الحج والعمرة قبل أن تسافر، هذا أمر في غاية الأهمية. أي نعم. وإذا أردت أن تتعلم فقه الحج والعمرة يا حبذا أن تتعلمه من العالم أو من طالب علم شرعي متين يكون قد حج، فلا يكفي أن يكون قد درس، يكون قد درس كطالب علم شرعي متين وحج، لأنه إذا حينما يشرح الشيء يكون متصورا للشيء فيسهل عليه الشرح ويسهل عليه إيصال المعلومة بتوفيق الله ومدده. نعم.
حضر عندي عين عين ياء وذكر أنه أحرم بالحج من جدة عام 1407 هجرية، وبعد خروجه من عرفات استمر به السير إلى منى ولم يبت في مزدلفة، ثم رفض الحج وخلع ملابس الإحرام وذهب إلى أهله وجامع زوجته بعد ذلك واستفتاني في ذلك، فأفهمته أن هذا العمل منكر وأن عليه التوبة من ذلك، لأن من دخل في الحج والعمرة لا يجوز له رفضهما حتى يكملهما إلى المحصر لقول
إلا المحصر،
إلا المحصر
فإن أحصرتم يعني.
نعم.
أين فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قد يحصر بمرض وقد يحصر بعدو أو ما شاكل ذلك، هات حاجة يعني واحد يمرض أو يحصل له حادث ويحصر. أين ولذلك الدولة وفقها الله تحمل المريض إلى جبل عرفة سيارة الإسعاف كأنها مستشفى متحركة، لأن الركن الأعظم للحج هو الوقوف بعرفة، لقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. نعم.
لأن من دخل في الحج والعمرة لا يجوز له رفضهما حتى يكملهما إلا المحصر لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأفهمته أن حجه قد فسد بالجماع وأن عليه بدنة تجزئ في الضحية، وهي التي تم لها 5 سنين أو 7 من الغنم تجزئ في الضحية، كلها توزع بين الفقراء في مكة، وعليه أيضا ذبيحة عن تركها.
هو تقريبا يعني هنا بدنة تجزئ في الضحية وهي التي لها 5 سنين دي أن تجزئ عن 7 في الهادي، لكن الذي جامع هيذبح بدنه لوقوعه في الجماع، لوقوعه فين؟ في الجماع كده يا اخوان، او بقره، اما بدنه واما ايه واما بقره. ايوه. وهنا بقى لعله يقصد 7 من الغنم، 7 من الغنم مقابل الناقه او مقابل البقره، يعني اما بقره واما ناقه وإما 7 من الغنم، لأن البقرة تساوي 7 من الغنم ولأن الناقة تساوي 7 من الإيه من الغنم، يقصد هذا.
وعليه أيضا ذبيحة عن تركه الرمي وذبيحة ثانية عن تركه المبيت في مزدلفة.
تصورت 7 من الغنم دي يعني إذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الأول في الحج، في رقم 1 فسد حج، 2 عليه الاستغفار والتوبة، 3 عليه ذبح بدنة، فإن لم يكن بدنة فبقرة، فإن لم يكن فسبعة من الغنم، 7 غنمات يعني. ثم يتم ثم يقضي في العام الخامس.
وأفهمته أن حجه قد فسد بالجماع وأن عليه بدنة تجزئ في الضحية، وهي التي تم لها 5 سنين أو 7 من الغنم تجزئ في الضحية، كلها توزع بين الفقراء في مكة، وعليه أيضا ذبيحة عن تركه الرمح وذبيحة ثانية عن تركه المبيت في مزدلفة، وثالثة عن تركه المبيت في منى، وعليه أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر بنية حجه السابق ويجزئه ذلك عن طواف الوداع، فإن أقام بعد الطواف والسعي في مكة فعليه طواف الوداع عند خروجه إلى جدة، وعليه حجة أخرى بدل الحجة الفاسدة وتجزئه عن فريضة الإسلام.
أيوة. كل واجب ترك عليه دم، كما بين ذلك ابن عباس رضي الله عنه. لذلك أخوان أنا دائما أردد قولة الإمام أحمد ومن سبقه بها، الحج إيه؟ الركب كثير والحج قليل، الركب كثير والحج قليل، حتى لما كتبت كتابا في الحج وأسميته لبيك اللهم لبيك جعلت هذا على صفحة الغلاف، الركب كثير والحج قليل، الركب كثير ملايين، لكن من يعرف فقه الحج قليل، وهذا القليل من يقبل من يقبل منهم عند الله هذا في علمه، لكن من يتعلم فقه الحج ده قليل. وتجد بقى في الحج فتاوى من ذات البلاوة، طلاب علم خضر لسه يعني ورور، فهو قرأ فهو مفكر انه فهم وهو ما فهمش، قرأ من الكتب فكر انه فهم، فالناس تسأله فبيجاوب ويجاوب غلط، وعنده بقى نصوص وبتاع لكن هو مش فاهم نصوص، مش فاهم نصوص، لان هذا الامر يحتاج ان تتلقى، وبعدما تتلقى تبقى تقرا. الله لو تلقيت وقرات وحجيت مع حد من طلاب العلم تفهم. بعد كده بقى يتولد عندك اسئله كثيره، ولذلك انا يغلب على ظني انه ما من طالب علم يحج حجه الفريضه الا ويكون متلهفا لهفه عجيبه ان يحج الحجه الثانيه. ليه؟ لخلل أصيب به في الحجة الأولى، فصار عنده فقه وبصيرة من مما تلقى ومما قرأ ومما سمع ومما عمل، فيريد أن يسد الخلل في الايه في الحجة الثانية دي. فكلما حج ثانية ثم ثالثة كلما ازداد بصيرة، لأنه يأتي يقرأ ثاني ويسمع فيزداد بصيرة وهكذا، وفي كل مرة يظن أنه ايه، ولكن هو يزداد فهما تلو فهم من فضل الله تبارك وتعالى. نعم.
فتاة أدت مناسك العمرة مع أهلها وطافت بالبيت الحرام والدورة كانت معها وتزوجت بعد ذلك ولها ابنة، فالواجب عليها أداء أعمال العمرة الأولى وهي الطواف والسعي والتقصير، ثم عمرة ثانية من الميقات كما أفتى بذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
مرة أخرى،
فتاة أدت مناسك العمرة مع أهلها وطافت بالبيت الحرام.
تمام.
والدورة كانت معها.
يعني كان عليها الدورة الشهرية.
وتزوجت بعد ذلك ولها ابنة. فالواجب عليها أداء أعمال العمرة الأولى وهي الطواف والسعي والتقصير.
طب ليه؟ لأنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت وهي على غير طهارة وهي حائض. أي نعم. ثم عمرة ثانية من الميقات.
كما أفتى بذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم على زوجها قربانها حتى يجدد العقد، أعني عقد النكاح.
ويحرم على زوجها قربانها حتى يجدد العقد، لأن العقد الأولاني فاسد. فاسد ليه؟ لأنها محرمة. في محظورات الإحرام الخطبة لنفسك أو لغيرك والعقد من محظورات الإحرام، وطبعا هي ملهاش دعوة بالكلام ده خالص، لا هي ولا زوجها ولا عمة المأذون إلا من رحم ربه عصر. فدي يا أخوانا قضايا واقعية هي، واستفتاءات. وهنا يتبين لطالب العلم بركة الطلب على المشايخ، وكلما فقه المرء شيئا يتأكد من أمور كثيرة غائبة عنه، لا أقصد فائدة أو جزئية، وإنما طالما المرء بعيدا يظن غير الحقيقة. تفضل.
فتاة أدت مناسك العمرة مع أهلها وطافت بالبيت الحرام والدورة كانت معها وتزوجت بعد ذلك ولها ابنة، فالواجب عليها أداء أعمال العمرة الأولى وهي الطواف والسعي والتقصير، ثم عمرة ثانية من الميقات كما أفتى بذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم على زوجها قربانها حتى يجدد العقد، أعني عقد النكاح، بعد فعلها ما ذكر مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك.
تفضل. تأخذ من الرخصة، لكن الواضح من الكلام أنها من المملكة، فإذا كانت مثلا هي من أهل الرياض أو من أهل تبوك هذا سهل عليها أن ترجع، أما أنا وأنت أمر تأشيرة ومش عارف إيه أمر ليس يسهل علينا، فأهل الخليج زي قطر والكويت والإمارات مش مرتبطين بتأشيرات، يركب ويمشي. فالذي فهمته من السؤال والجواب أن هي من أهل المملكة، أما وأن ذلك متيسر لها فلا ينبغي لها أن تفعل، وإنما ما تفضلت أنت بالسؤال عنه فيما تعلمه من جواب هذا للإيه؟ أنت معك زوجتك معايا زوجتي، يصعب علينا أن نرجع، فنأخذ حينئذ بهذا القول أنها تغتسل وتتحفظ وتطوف لأن القافلة أوشكت أن ترى. تفضل.
العمرة الثانية ليه؟
هي العمرة الأولى تعتبر ملغية. فهي مجبرة على العمرة الأولى دي، ولو بقى عدة تعتمر تقوم تعتمر. زي مثلا اللي جامع زوجته ده في الحج هيكمل وهيحج، ده جبرا يعني ليس بإرادته.
وضع المرأة النقاب على وجهها بحيث تظهر عيناها وتضع بحيث تظهر عيناها وتضع عليه غطاء ساترا خفيفا لكي تتمكن من رؤية الطريق، لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المحرمة: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. الواجب على الحجاج وفقهم الله هو التقيد بالتعليمات التي تأمر بها الدولة وفقها الله لمصلحة الحجاج، لأن الله سبحانه أوجب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، والتعليمات التي تقوم بها الدولة لمصلحة الحجاج من جملة المعروف، ومخالفتها معصية ونقص في الأجر، وفق الله الجميع لما يرضي. القيام بالمسيرات والمظاهرات في موسم الحج في مكة المكرمة أو غيرها لإعلان البراءة من المشركين بدعة.
الشيعة الرافضة في إيران يفعلون هذه المظاهرات وتلك الثورات لأنهم يتعمدون المفاسد للبلاد والعباد.
القيام بالمسيرات والمظاهرات في موسم الحج في مكة المكرمة أو غيرها لإعلان البراءة من المشركين بدعة لا أصل لها، ويترتب عليه فساد كبير وشر عظيم، فالواجب على كل من كان يفعله تركه، والواجب على الدولة وفقها الله منعه لكونه بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر، ولما يترتب على ذلك من أنواع الفساد والشر والأذى للحجيج. والله سبحانه يقول في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولم يكن هذا العمل من سيرته عليه الصلاة والسلام ولا من سيرة أصحابه رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. حج المصر على المعصية.
حج المصر، نعم،
حج
المصر.
المصر على المعصية صحيح إذا كان مسلما، لكنه ناقص ويلزمه التوبة إلى الله من جميع الذنوب لا سيما في وقت الحج، وفي هذا البلد الأمين، ومن تاب تاب الله عليه.
لأن الإنسان قبل العمرة قبل الحج يجدد التوبة من جميع الذنوب، فإن كان الإنسان مصرا على معصية فحجه صحيح إن كان تم الشروط والأركان والواجبات، وهو آثم في هذا الجانب. نعم.
إذا كانت المحظورات من جنس واحد، مثل إذا قلم أظفاره ونتف إبطه أو لبس المخيط عامدا، فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة وهي طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة.
ليه؟ قول الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأما فدية من صيام يعني صيام 3 أيام، من اللي بين هذا؟ السنة. أما طعام 6 مساكين اللي بينها السنة للآية، أو ذبح شاة دي واضحة. نعم.
من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم يذبح في الحرم للفقراء، فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
نعم.
إذا لبس المخيط ناسيا قبل أن يقصر وجب عليه خلعه متى ذكر، ثم يحلق أو يقصر في بلده أو غيرها ولا شيء عليه، فإن قصر أو حلق وثيابه عليه جهلا منه أو نسيانا فلا شيء عليه، وأجزأه ذلك ولا حاجة إلى الإعادة.
وأجزأه ذلك
ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحد. باب صيد الحرم.
طب أنت عارف أن الصيد ينقسم إلى قسمين: صيد بحري وصيد بري، فكلاهما للحلال حلال. يعني رجل أنت لا تحلال ولا محرم، يلاك صيد البر والبحر، أما المحرم له صيد البحر دون صيد الايه البر.
باب صيد الحرم. بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق وما ورد في ذلك من آيات وأحاديث وآثار.
البيت العتيق اللي هو الكعبة. نعم.
لا يخفى على كل من له أدنى علم وأدنى بصيرة حرمة مكة ومكانة البيت العتيق، لأن ذلك أمر قد أوضحه الله في كتابه العظيم في آيات كثيرة، وبينه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وبينه أهل العلم في كتبهم ومناسكهم وفي كتب التفسير. والأمر بحمد الله واضح، ولكن لا مانع من التذكير بذلك والتواصي بما أوجبه الله من حرمتها والعناية بهذه الحرمة ومنع كل ما يضاد ذلك ويخالفه. يقول جل وعلا في كتابه المبين: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. أوضح الله سبحانه في هذه الآية أن البيت العتيق هو أول بيت وضع للناس، وأنه مبارك وأنه هدى للعالمين، وهذه تشريفات عظيمة ورفع لمقام هذا البيت وتنويهم بذلك. وقد ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع للناس، فقال عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: من كان بينهما؟ قال: 40 عام. قلت: ثم أي؟ قال: حيثما أدركتك الصلاة فصلي فإن ذلك مسجد.
نسأل الله أن يرد إلينا المسجد الأقصى،
آمين،
وأن يمن علينا بالصلاة فيه،
آمين،
وأن يطهره من إخوان القردة والخنازير،
آمين،
وأن يمكن لإخواننا الموحدين في غزة وفلسطين،
آمين،
وأن يهلك إخوان القردة والخنازير من اليهود الملاعين، وأن يرينا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود.
هذا البيت العتيق هو أول بيت وضع للناس للعبادة والطاعة، وهناك بيوت قبله للسكن، ولكن أول بيت وضع للناس ليعبد الله فيه ويطاف به هذا هو هذا البيت. وأول من بناه هو خليل الله إبراهيم عليه السلام، وساعده في ذلك ابنه إسماعيل. أما
ومقام إبراهيم، ما زال قدم إبراهيم الخليل أثره موجود إلى الآن، فلو نظرت في المقام لوجدت قدم الخليل إبراهيم إلى تاريخه. نعم.
أما ما روي أن أول من عمره هو آدم فهو ضعيف، والمحفوظ والمعروف عند أهل العلم أن أول من عمره هو خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأول بيت وضع بعده للعبادة هو المسجد الأقصى على يد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام.
طبعا في ناس في الإعلام بيلبخوا، عاديني خطفوا كده في إيه موضوع بناء المسجد الأقصى والهيكل، وبعدين يجيبوا كلمه من الشرق وكلمه من الغرب، راجل جاهل ومش عارف بيقول ايه يعني، ومفكر ان هو مثقف جدا والثقافه ابعد ما تكون عنه. فاسمع بقى حتى تكون على بصيره من الامر. اول بيت وضع بعده للعباده والمسجد الاقصى على يد من؟ يعقوب من اسحاق من ابراهيم عليهم الصلاه والسلام، وكان بينهما 40 سنه. ثم عمره بعد ذلك بسنين طويله سليمان نبي الله عليه الصلاه والسلام. وهذا البيت العتيق هو أفضل بيت، هو أول بيت وضع للناس للعبادة، وهو مبارك لما جعل الله فيه من الخير العظيم بالصلاة فيه والطواف به والصلاة حوله والعبادة، كل ذلك من أسباب تكفير الذنوب وغفران الخطايا، حيث قال الله قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالآية، فالله سبحانه قد جعل هذا البيت مثابة للناس يثوبون إليه ولا يشبعون من المجيء إليه، بل كلما صدروا أحب الرجوع، كلما انتهوا من الحج انتهوا من العمرة وعادوا إلى ديارهم أحبوا أن يرجعوا مرة أخرى. والمثابة إليه لما جعل الله في قلوب المؤمنين من المحبة له والشوق إلى المجيء إليه لما يجدون في ذلك من الخير العظيم ورفيع الدرجات ومضاعفة الحسنات وتكفير السيئات. نعم.
ثم جعله آمنا يأمن فيه العباد، وجعله آمنا للصيد الذي فيه، فهو حرم آمن يأمن فيه الصيد الذي أباح الله للمسلمين أكله خارج الحرم، يأمن فيه حال وجوده به حتى يخرج لا ينفر ولا يقتل.
نعم. لا
أيوة، لا ينفر ولا يقتل
الصيد يعني، ولا يقتل ولا يساعد على ذلك.
ويقول تعالى: ومن دخله كان آمنا، يعني وجب أن يؤمن، وليس المعنى أنه لا يقع فيه أذى لأحد ولا قتل، بل ذلك قد يقع، وإنما المقصود أن الواجب تأمين من دخله وعدم التعرض له بسوء، وكانت الجاهلية تعرف ذلك، فكان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يؤذيه بشيء حتى يخرج
حرمة الحرم، يقابل القاتل أبيه ولا يفعل فيه شيء، إذا لقاه خارج الحرم على طول القصاص.
فهذا البيت العتيق وهذا الحرم العظيم جعله الله مثابة للناس وأمنا، وأوجب على نبيه إبراهيم وإسماعيل أن يطهراه للطائفين والعاكفين والركع السجود أي المصلين. وقال في الآية الأخرى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. والقائم هنا هو المقيم وهو العاكف، والطائف معروف. والقائم هنا هو المقيم وهو العاكف، والطائف معروف، والركع السجود هم المصلون. فالله جلت قدرته أمر نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل أن يطهر هذا البيت، وهكذا جميع ولاة الأمور يجب عليهم ذلك. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يوم فتح مكة، وأخبر أنه حرم آمن، وأن الله حرمه يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمه الناس، وقال: لا ينفر صيده ولا يعضد شجره ولا يختلى خلاه.
ولا يختلى خلاه يعني ولا يقطع حشيشه الأخضر، ولا يختلى خلاه يعني جدا ما تكون يعني رجل فتك مثلا تحب تجيب الفتاكة تقول يعني ايه يعني خلاه يعني الخلاء يعني الحاجة الواحد ما يبوش حتى ولا يختلى خلاه. المعنى الصحيح حق شوقي لها هو عدم قطع الحشيش الأخضر هناك في الحرم، ده معنى ولا يختلى خلاه. نعم.
ولا يختلى خلاه ولا يسك فيه دم ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف.
نعم.
ويعني عليه الصلاة والسلام بهذا حرمة هذا البيت، فيجب على المسلمين وعلى ولاة الأمور كل ما وجب، كما وجب على إبراهيم وإسماعيل والأنبياء وعلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، أن يحترموه ويعظموه وأن يحذروا ما حرم الله فيه من إيذاء المسلمين والظلم لهم والتعدي عليهم حجاجا أو عمارا أو غيرهم. فالواجب تطهير هذا البيت للمقيمين فيه والمتعبدين فيه، وإذا وجب على الناس أن يحترموه وأن يدفعوا عنه الأذى فالواجب عليهم أيضا أن يطهروا هذا البيت وأن يحذروا معاصي الله فيه وأن يتقوا غضبه وعقابه وأن لا يؤذي بعضهم بعضا ولا أن يقاتل بعضهم بعضا، فهو بلد آمن محترم يجب على أهله أن يعظموه وأن يحترموه وأن يحذروا معصية الله فيه وأن لا يظلم بعضهم بعضا ولا يؤذي بعضهم بعضا، لأن السيئات فيه عظيمة كما أن الحسنات فيه مضاعفة. والسيئات عند أهل العلم والتحقيق تضاعف لا من جهة العدد، فإن من جاء بالسيئة فإنما يجزى مثلها، ولكنها مضاعفة بالكيفية، فالسيئة في الحرم ليست مثل السيئة في خارجه بل هي أعظم وأكبر، حتى قال الله في ذلك: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
تأمل في الآية يا شيخ، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، مجرد إرادة ما فعل، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد إرادة. أين عن صلى الله العافية.
ومن يرد فيه أي يهم فيه ويقصد،
يعني يهم كاد أوشك. نعم.
ومن يرد فيه أي يهم فيه ويقصد فضمن يرد معنى يهم، ولهذا عداه بالباء بقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي من يهم فيه بإلحاد بظلم، فإذا كان من هم بالإلحاد أو أراده استحق العذاب الأليم فكيف بمن فعله.
سبحان الله، نسأل الله العافية.
إذا كان من يهم ومن يريد متوعدا بالعذاب الأليم، فالذي يفعل الجريمة ويتعدى الحدود فيه من باب أولى في استحقاقه العقاب والعذاب الأليم. ويقول جل وعلا في صدر هذه الآية: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، وهذا يبين لنا أنه محرم وأنه لا فرق فيه بين العاكف وهو المقيم والباد وهو الوارد والوافد إليه من حجاج ومعتمر من حاج ومعتمر وغيرهما. وهذا هو أول الآية في قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، وبين جل وعلا عظمة هذا المكان وأن الله جعله آمنا وجعله حرما ليس لأحد من المقيمين فيه ولا من الواردين إليه أن يتعدى حدود الله فيه أو أن يؤذي الناس فيه. ومن ذلك يعلم أن التعدي على الناس وإيذائهم في هذا الحرم الآمن بقول أو فعل من أشد المحرمات المتوعد عليها بالعذاب الأليم بل من الكبائر. ولما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة خطب الناس وقال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمه الناس وإن الله جل وعلا لم يحله لي إلا ساعة من نهار وقد عادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب. وقال إنه لا يحل لأحد أن يسفك فيه دما أو يعضد فيه شجرة ولا ينثر صيده ولا ينثر صيده ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد أي معرف. فإذا كان الصيد والشجر محترمين فيه فكيف بحال المسلم؟ فمن باب أولى أن يكون تحريم ذلك أشد وأعظم فليس لأحد أن يحدث في الحرم شيئا مما يؤذي الناس لا بقول ولا بفعل بل يجب أن يحترمه وأن يكون منقادا لشرع الله فيه وأن يعظم حرمات الله أشد من أن يعظمها في غيره وأن يكون سلما لإخوانه يحب لهم الخير ويكره لهم الشر ويعينهم على الخير وعلى ترك الشر ولا يؤذي أحدا لا بكلام ولا بفعل. ثم قال تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم فالله جعل فيه آيات بينات وهي التي فسرها العلماء بمقام إبراهيم أي مقامات إبراهيم لأن كلمة مقام لفظ مفرد مضاف إلى معرفة فيعم جميع مقامات إبراهيم فالحرم كله مقام إبراهيم تعبد فيه ومن ذلك المشاعر عرفات والمزدلفة ومنى كل ذلك من مقام إبراهيم ومن ذلك الحجر الذي كان يقوم عليه وقت البناء والذي يصلي إليه الناس الآن كله من مقامات إبراهيم ففي ذلك ذكرى لأولياء الله المؤمنين ليتأسوا بنبي الله إبراهيم كما أمر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم الخليل أبي الأنبياء جميعا ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل جميعا وأكملهم بلاغا ونفعا للناس وتوجيها لهم إلى الخير وإرشادا إلى الهدى وأسباب السعادة فالواجب على كل مسلم من هذه الأمة أن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم في أداء الواجبات وترك المحرمات وكف الأذى عن الناس وإيصال الخير إليهم فمن الواجب على ولاة الأمور من العلماء أن يبينوا وأن يرشدوا والواجب على ولاة الأمور من الأمراء والمسؤولين أن ينفذوا حكم الله وينصحوا وأن يمنعوا كل من أراد إيذاء المسلمين في مكة من الحجاج والعمار وغيرهم كائنا من كان من الحجاج أو من غير الحجاج من السكان أو من غير السكان من جميع أجناس الناس يجب على ولاة الأمور تجاه هذا الحرم الشريف أن يصونوه وأن يحفظوه وأن يحموه من كل أذى كما أوجب الله ذلك وأوجب نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذلك يعلم أن ما حدث في العام الماضي عام 1407 هجرية من بعض حجاج إيران من الأذى أمر منكر وأمر شنيع لا تقره شريعة ولا يقره ذو عقل سليم بل شريعة الله تحرم ذلك
هذا الكلام منذ 30 عاما نعم
بل شريعة الله تحرم ذلك وكتاب الله يحرم ذلك وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحرم ذلك وهذا ما بينه أهل العلم وأجمعوا عليه من وجوب احترام هذا البيت وتطهيره من كل أذى وحمايته من كل معصية ومن كل ظلم ووجوب تسهيل أمر الحجاج والعمار وإعانتهم على الخير وكف الأذى عنهم وأنه لا يجوز لأحد أبدا لا من إيران ولا من غير إيران أن يؤذوا أحدا من الناس لا بكلام ولا بفعال ولا بمظاهرات ولا بمسيرات جماعية تؤذي الناس وتصدهم عن مناسك حجهم وعمرتهم بل يجب على الحاج أن يكون كإخوانه المسلمين في العناية بالهدوء والإحسان إلى إخوانه الحجاج وغيرهم والرفق بهم وأعانتهم على الخير والبعد عن كل أذى. الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل مثل رمضان وعشر ذي الحجة والمكان الفاضل كالحرمين والمكان الفاضل كالحرمين، فإن الحسنات تضاعف في مكة مضاعفة كبيرة. المضاعفة في الحرم الشريف مكة لا شك فيها، أعني مضاعفة الحسنات، ولكن ليس في النص فيما نعلم حدا محدودا ما عدا الصلاة، فإن فيها نصا يدل على أنها مضاعفة بمئة ألف. حديث من صام رمضان في مكة كتب الله له 100,000 رمضان حديث ضعيف عند أهل العلم. سيئة الحرم وسيئة رمضان وسيئة عشر ذي الحجة أعظم في الإثم من حيث الكيفية لا من جهة العدد، فسيئة في مكة أعظم وأكبر وأشد إثما من سيئة في جدة والطائف مثلا وسيئة في رمضان.
نقطة مهمة عند هذا الكلام لتتأمله وحدك حينما تقرأه مرة أخرى،
وسيئة في رمضان وسيئة في عشر ذي الحجة أشد وأعظم من سيئة في رجب أو شعبان ونحو ذلك، فهي تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد ضل فنكر الجميع. فإذا ألحد أي إلحاد، والإلحاد هو الميل عن الحق، فإنه متوعد بهذا الوعيد. شجر عرفة ليس بمحرم، فقطع غصن منها لا يضر، لأن عرفة حلال وليست من الحرم.
طيب تفضل. السيئة لا تضاعف وإنما عظيمة، ليست السيئة في مكة كالسيئة هنا في المطرية، لكن لا تضاعف. بارك الله فيك. حرم عرفة ليست حرم، الحرم إيش؟ حرم مكة ومنى مزدلفة. مكة ومنى مزدلفة دول حرم، أما عرفات ليست حرم. الحرم مكة ومنى ومزدلفة دي الحرم. لا، كان في الحديبية يدخل الحرم عشان يصلي، فاستدل العلماء على أن الصلاة في الحرم أعظم من الصلاة في الحل. بهذا طبعا ما هو مش هيصطاد أي صيد بقى، لأن الحمام ممنوع أيضا في داخل الحرم يعني. هو محرم؟ نراجع إن شاء الله. تفضل. لا يقطعه. تفضل.
كل المواقيت ليست بحرم، فما قلع منها من شجر أو نبات فلا يضر وليس فيه شيء. قلع الشجر الذي في الحرم خطأ، ومن اقتلعه فعليه التوبة إلى الله من ذلك، وليس هناك نص واضح في إيجاب قيمة ما يقلع من الشجر أو النبات الأخضر. غرس بني آدم غير داخل في النهي، وإنما النهي عن قطع شجرها النابت بغير إنبات الآدمي، أما ما كان من إنباته من نخيل وغيره فمتى شاء قطعه. رعي المواشي في الحرم ليس فيه بأس، ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا لحمام المدينة، سوى أنه لا يصاد ولا ينفر ما دام في حدود الحرم.
هذا الجواب على ليس هناك خصوصية لحمام مكة ولا لحمام المدينة، سوى أنه لا يصاد ولا ينفر ما دام في حدود الحرم، يعني يكون آمن. أما خارج الحل لا بأس بصيده.
إذا قتل الجراد بغير سبب فإنه يفدى بقيمته في حق المحرم، وهكذا من قتله في الحرم. تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو محرم أو قتله في الحرم، لقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والجمهور من أهل العلم ألحق المخطئ بالمتعمد، لأن الإتلاف عندهم يستوي فيه المتعمد وغيره، لكن صريح القرآن يدل على أن الفدية لا تلزم إلا المتعمد، وهذا هو الأظهر، ولأن المحرم قد يبتلى بذلك من غير قصد، ولا سيما بعد وجود السيارات، وقد قال الله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا تعارض بين حديث الصعب ابن جثامة وحديث أبي قتادة، لأن أبا قتادة لم يصده للمحرمين ولم يعينوه عليه، وأما الصعب فقد أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم حيا، والمحرم ممنوع من الصيد الحي، كما أنه ممنوع من أكل ما صيد من أجله ولو كان صاحبه قد ذبحه. هذا هو الجمع بين الحديثين. ويدل على ذلك أيضا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وهو حديث لا بأس به وإسناده حسن.
يعني لو كنتم لم تفعلوا ولم يفعل أحد، لكن من باب العلم أن لو صيد البر ولم يصد لك أنت وقد صاده حلال فيجوز أن تأكله ما دام الذي صاده حلال وليس بمحرم ولم يصده لك أنت أيها المحرم.
باب دخول مكة. إذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها. ليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول من باب السلام، وإنما دخل منه، فإن تيسر ودخل منه فهو أفضل، وإلا فلا حرج. إذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف.
يقول: لماذا لا تمنع المملكة الحجاج من إيران من دخول الحرم ومن دخول البلاد؟ لا يستطيعون، لأن يعني فيه مفاسد سياسية سيترتب على الأمر، وفيه عرف دولي. ليس كل ما يشتهيه الإنسان يستطيع أن ينفذه.
يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. السنة للمحرم أن يجعل الرداء على كتفيه جميعا ويجعل طرفيه على صدره. هذا هو السنة، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يطوف طواف القدوم للحج والعمرة اضطبع فجعل وسط ردائه
الطبع يعني أظهر كتفه الأيمن، هذا بالنسبة للرجال في طواف القدوم.
فجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر، وكشف منكبه الأيمن في حالة طواف القدوم خاصة. فإذا انتهى من الطواف عدل الرداء وجعله على منكبيه وصلى ركعتي الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. متفق عليه. والسنة
يعني اللي يصلي فلنا الحملات منهي عنه، يعني نهي عن ذلك. وذكرت لكم أن الجمهور قال تصح صوته مع الكراهة، وأن الشيخ ابن باز يقول لا تصح ما دام يقدر أن يستر عاتقيه وفعل فهذا لا يصح. نعم.
والسنة أن يستر منكبيه بالرداء بعد طواف القدوم وقبل ركعتي الطواف. لو وضع الرداء ولم يسترهما في وقت جلوسه أو أكله أو تحدثه مع إخوانه فلا بأس، لكن السنة إذا لبس الرداء أن يكون على كتفيه وأطرافه على صدره إلا في حالة طواف القدوم. الرمل سنة في الطواف الأول.
الرمل خطى سريعة متقاربة في الأشواط الثلاثة الأول للرجال من طواف القدوم، وهو من سنن الطواف، كما أن الاطباع وإظهار الكتف الأيمن في طواف القدوم سنة للرجال. نعم. خلاص.
الرمل سنة في الطواف الأول حين يقدم مكة لحج أو عمرة في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم، وهو الإسراع في المشي ويسمى الجذب. أما الأربعة الأخيرة فيمشي فيها مشيا المشي المعتاد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حسن، لأن ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجزي الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء.
شيخ الألباني رحمه الله يرى تضعيفها. نعم. لا، عند أول الطواف على قول الشيخ ابن باز، ويرى الشيخ الألباني تضعيفه. يعني هذا كلام يفتخر لا دليل، ولكن المكان مبارك الحرم كله والدعاء فيه مستجاب إن شاء الله. يذكر بالله. نعم تفضل.
يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء إذا كان الحامل نوى ذلك، وإن طاف به طوافا مستقلا وسعيا مستقلا كان ذلك أحوط. لم طاف من داخل حجر إسماعيل وسعى
لا يسمى حجر إسماعيل، وإنما يسمى الحجر فقط، وإسماعيل لا يعلم عنه شيئا عليه الصلاة والسلام، لأن يعني قريش أرادت أن تبني الكعبة لما فضعت فجمعت النفقة الحلال، فالنفقة التي جمعت لا تكفي لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم وإسماعيل، فبقي من الكعبة 6.5 أذرع، فسمي هذا المكان الذي لم يبنى حجرا، وإن شئت فقل حطيما، وسمي حجرا لأنه احتجر من الكعبة، وسمي حطيما لأنه احتطم من الكعبة. أي نعم، فسيدنا إسماعيل لا يدري عنه، فلا يسمى حجر إسماعيل ولا يسمى حجر فقط. أرجو أن تضع خطا تحت كلمة إيه؟ إسماعيل. طبعا الشيخ هذا عارف الكلام ده، لكن هو لا تقول يعني يقول عشان الناس تفهم، هكذا الناس يقولون. نعم.
من طاف من داخل حجر إسماعيل وسعى وحل الإحرام ثم ذهب إلى داره وجامع زوجته فعمرته هذه فاسدة لأن طوافه غير صحيح، فعليه أن يعيد الطواف والسعي ويقصر شعره، وعليه دم شاة تذبح في مكة عن جماعة عن جماعه زوجته قبل إتمام عمرته، لأن طوافه من داخل الحجر غير صحيح، لا بد أن يطوف من وراء الحجر، وبذلك تتم عمرته الفاسدة ثم يأتي بعمرة أخرى صحيحة بدلا عنها من الميقات الذي أحرم بالأولى منه، هذا هو الواجب عليه لفساد عمرته الأولى بالوطن.
متخيلين يا أخواني، يعني هو لما طاف طاف من داخل الحجر، أنت متصور الحجر؟ أنت متصور إيه؟ طيب الحجر جزء منين؟ يبقى هو ما طافش حول الكعبة، خدت بالك كيف؟ وبالتالي هو ما اعتمرش، فتبقى العمرة فاسدة. هو فكر انه اعتمر وروح بقى واستحمى وروح على حاله وجمع اهله معاه، فهو عليه الاستغفار والتوبه وذبح شاه ويعيد العمره. لكن هم الحمد لله جزاهم الله خير انتبههم لهذا الامر من زمان وصاروا يجعلوا باب ويغلقوها، لكن الامر في الزمان ما كانش فيه ايه، كان الناس يعني يدخلوا منه. ما الإحرام من الميقات واجب ولم يتيسر يفدي عنه، لا يتشط واحد. تفضل.
امرأة تطهرت ثم نامت في السيارة وهي في طريقها إلى مكة ثم طافت ولم تتوضأ وبقيت متمتعة حتى الحج وقضت حجها وحلت إحرامها، فماذا عليها؟ إذا كان النوم الذي جاءها على صفة النعاس فلا حرج، فالنعاس لا ينقض الوضوء. أما إذا كانت مستغرقة في النوم الذي ينقض الوضوء فحكمها حكم من لم يطف بالبيت، فتكون قارنة، وطواف الإفاضة وسعي الإفاضة يكون يكفي عن طواف العمرة وسعيها والحمد لله.
يعني في فرق بين النعاس والنوم، فالنعاس تشعر بما يدور حولك، أما النوم تكون مستغرقا. يا أخينا كامل كده الآن مستغرق فلا يجري ما إيه ما حول، يكون مثالا حيا يعني لكم. نعم.
إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مني أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف، هذا هو الصحيح والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعا. لكن لو قطعه لحاجة مثلا كمن طاف 3 أشواط ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى الحجر الأسود، بل يبدأ من مكانه ويكمل، خلافا لمن قاله بعض لما قاله بعض أهل العلم أنه يبدأ من الحجر الأسود. والصواب لا يلزمه ذلك كما قال جماعة من أهل العلم، وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها أو أوقفه أحد يكلمه أو زحام أو ما أشبه ذلك فإنه يكمل طوافه ولا حرج عليه في ذلك، وإن بدأ من أول الشوط خروجا من الخلاف فهو حسن إن شاء الله بما فيه من الاحتياط.
نعم.
من حدث له جرح وخرج منه دم فالأرجح أنه لا يؤثر إن شاء الله وطوافه صحيح، لأن خروج الدم بالجرح فيه خلاف هل ينقض الوضوء أم لا، وليس هناك دليل واضح على نقضه الوضوء، ولا سيما إذا كان الدم قليلا فإنه لا يضر، وبكل حال فالصواب في المسألة صحة الطواف.
والصحيح أنه لا ينقض الوضوء ما دام ليس من السبيلين ولا من أحدهما. نعم.
لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة لا يضر طوافه ولا يضر وضوءه في أصح قولي العلماء.
زحام شديد وما في أحد، يعني أنت لست متعمدا ولا تقصد شيئا، بل أنت حينما ترى امرأة بتبتعد عنها انت رجل دفعت اموال كثيرة وجاي متغرب وجاي تغسل ولا جاي تحمل؟ جاي تغسل ولا تحمل؟ جاي تغسل. فلو انت تعمدت لبس امرأة يبقى انت بتحمل بلوى على بلاوي اللي عندك وانت جاي مخصوص ان تغسل. اي نعم فهم. يا سيد اللي اتكلم يرفع صوته يبني على مفات. نعم طبعا.
يشرع للطائف أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط من أشواط الطواف، كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود خاصة في كل شوط مع الاستلام حتى في الشوط الأخير إذا تيسر ذلك من دون مشقة. أما مع المشقة فيكره له الزحام، ويشرع أن يشير إلى الحجر الأسود بيده أو عصاه يكبر أو عصاه ويكبر.
يعني عصاي معك فأنت تخلي العصا تستلم الحجر وتقبل العصا.
نعم.
الكلام ده يعني في محرم يكون نفس موجودين. نعم صدق.
الركن اليماني لم يرد فيما نعلم ما يدل على الإشارة إليه، وإنما يستلمه بيمينه إذا استطاع من دون مشقة ولا يقبله ويقول بسم الله والله أكبر أو الله أكبر. أما مع المشقة فلا يشرع له استلامه ويمضي في طوافه من دون إشارة أو تكبير، لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، كما أوضحت ذلك في كتابي التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. عبارة الشيخ رحمه الله في التحقيق والإيضاح حول مسألة الإشارة والتكبير عند محاذاة الركن اليماني هي: إذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. التكبير مرة واحدة، ولا أعلم ما يدل على شرعية التكرار، ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والأذكار الشرعية، ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم به كل شوط، وهو الدعاء المشهور: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجميع الأذكار والدعوات بالطواف والسعي سنة وليست واجبة. أما الركنان اللذان يليان الحجر فلا يشرع مسحهما ولا أن يخص بذكر أو دعاء، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. التمسح بالمقام أو بجدران الكعبة أو الكسوة كل هذا أمر لا يجوز ولا أصل له في الشريعة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قبل الحجر الأسود واستلمه واستلم جدران الكعبة من الداخل لما دخل الكعبة، وألصق صدره وذراعيه وخده في جدارها وكبر في نواحيها ودعا. أما في الخارج فلم يفعل صلى الله عليه وسلم من شيئا من ذلك فيما ثبت عنه. قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه التزم الملتزم بين الركن والباب، ولكنها رواية ضعيفة، وإنما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فمن فعله فلا حرج، والملتزم لا بأس به، وهكذا تقبيل الحجر سنة.
والعلامة الألباني صحح ذلك. نعم هو الملتزم أن تضع صدرك وخدك وترفع يديك كده.
التعلق بكسوة الكعبة أو بجدرانها أو اللصوق بها كل ذلك لا أصل له ولا ينبغي فعله لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك التمسح بمقام إبراهيم أو تقبيله كل هذا لا أصل له ولا يجوز فعله، لأنه من البدع التي أحدثها الناس. أما سؤال الكعبة أو دعاؤها أو طلب البركة منها فهذا شرك أكبر لا يجوز، وهو عبادة لغير الله، فالذي يطلب من الكعبة أن تشفي مريضه أو يتمسح بالمقام يرجو الشفاء منه فهذا لا يجوز بل هو شرك أكبر. المسجد كله محل للطواف، فلو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك. إذا كان الشك طرأ عليه بعد الطواف أو حين الانصراف من الطواف فالشك الطارئ لا يلتفت إليه، أما إذا كان الشك وهو يطوف فالواجب عليه أن يتمم، فإذا شك أن طاف ستة أو سبعة فعليه أن يكمل السابع. بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف. لا يجب في طواف القدوم ولا غيره ولا غيره من أطوفة، ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعيات مخصوصة فلا أصل له. إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا صلاهما في أي موضع من المسجد، ومن نسيها فلا حرج عليه لأنها سنة وليست واجبة. ولا يشرع له أن يزاحم الطائفين لأدائهما حول المقام، بل ينبغي له أن يتباعد عن الزحام وأن يصليهما في بقية المسجد الحرام، لأن عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف في بعض طوافه بذي طوى وهي من الحرم لكنها خارج المسجد الحرام. وكذلك أم سلمة رضي الله عنها صلت لطواف الوداع خارج المسجد الحرام، والظاهر أن سبب ذلك الزحام أو أرادت بذلك أن تبين للناس التوسعة الشرعية بهذا الأمر. لا يجوز للنساء كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال.
الآن يراهن ليل نهار على مدار 24 ساعة، وكثير من النساء يفعلن أفاعيل ما أنزل الله بها من السلطان، وتدخل لتقبيل الحجر فتخرج بلا خمار، شعرها مكشوف وحديدا على بعد ربي. نعم.
المعروف عند أهل العلم أنه يجوز أن يواصل بين طوافين أو أكثر، ثم يصلي لكل طواف ركعتين، يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر.
خلاص الآن يرقى على جزء، لأن جزء الجبلي صار فيه حاجز الآن،
ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني، أما المرأة فلا يسرع لها الإسراع لأنها عورة، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها.
فيرقي المروة
أو يقف عندها، والرقي أفضل إن تيسر. يقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ما عدا قراءة الآية فقراءتها إنما تسرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط، أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه. يستحب أن يكون متطهرا من الحدثين، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك، وهكذا لو حاضت المرأة أو نفثت بعد الطواف ساعة أجزاءها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة. وإن حاضت المرأة أو نفثت بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك. فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي
يوم التروية اليوم الثامن من الحج.
فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج.
نعم.
السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل، لأن الهواء يتبع القرار. لا يجب الصعود على الصفا والمروة، ويكفي السعي استيعاب ما بينهما، ولكن الصعود عليهما هو السنة والأفضل إذا تيسر ذلك.
نعم.
الأرجح أن من ترك شيئا من السعي أو نسيه أكمله إن لم يطل الفصل. من ترك شوطا أو أكثر من السعي في العمرة فعليه أن يعود ويأتي بالسعي كاملا، ولو عاد إلى بلده وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات، وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعي، والتقصير الأول لا يصح.
أيوة تقصير شلاء دي ما تنفعش، لأنه لم يتم السعي أصلا، سوى 6 أشواط المطلوب منه 7 وهو ما زال محرما.
هؤلاء الذين سعوا 5 أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج، وهذا هو الصواب، لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح، وإن أعادوه من أوله فلا بأس، لكن الصواب أنه يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكملوا، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في ذلك.
وحاجات تبقى عجيبة بقى، واحدة سوت 4 أشواط وقالت يا أخواني تعبت خلاص، طب الحاجة اركبي، لا هي مستعدة تنفق تجيب عربية تركب، طب ما أنت جاية ب5-6 آلاف جنيه وقفت على 100 ريال. حاجات عجيبة دي، لا هي قادرة تسعى ولا عندها يعني ولا عندها إرادة أنها تنفق لتأتي العرب وخلاص على كده ايه خلاص انما ربنا رب قلوب ربنا غفور رحيم يا ست ما ينفعش لازم تكملي 7 اشواط واخدها كده بالدرويش او بالبركة. نعم.
من بدأ بالمروة في السعي فعليه ان يأتي بشوط اخر لانه فاته شوط الا اذا كان ساعة 8 اشواط فلا حرج والشوط الاول يكون لاغيا لا يضره اما ان كانت سبعة فقد فاته شوط وعليه تكملته ويعيد تقصير رأسه حتى تتم عمرته. إن قصر المتمتع بعد عمرته وترك الحلق للحج فحسن وإن كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج. لا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه كما أن حلق بعضه لا يكفي.
المروة كده ناس تكون مقصات صغيرة ويأخذ منك شعرها من هنا وشعرها من هنا خلاص تقول له يا عمي هذا لا يجزئ يقول لك خلاص ده كويس يا عم هذا لا يجزئ لابد من تعميم الرأس بالحلقة أو بالتقصير أحدهما يقول لك خلاص ماسك بقص كده نقر كده في الناس الله المستعان. نعم.
يجب على الحاج الحلق أو التقصير سواء كان وكيلا في أضحية أو مضحيا عن نفسه إذا كان متمتعا بالعمرة قبل أن يفعل شيئا
من محظورات الإحرام. الورقة ما عملتهاش
من محظورات
ما ركبت ورقة خذ أخله الدين
لو أحرم المتمتع بالحج من حين يقصر ولم يخلع ملابس الإحرام فلا بأس لكن إذا خلعها واغتسل وتطيب ثم أحرم بالحج يكون ذلك أكمل وأفضل.
نعم. باب صفة الحج.
باب صفة الحج يوم التروية. هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم التروية وهو 8 ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنه.
نعم.
الإحرام من عند البيت أو عند الميزاب كله غير مشروع وكذلك طواف الوداع عند خروج الناس إلى منى يوم التروية. الأفضل للحاج أن يحرم من منزله ويغتسل ويتطيب ويلبس الإزار والرداء ويتوجه إلى منى محرما. السنة للحاج أن يحرم اليوم 8 من ذي الحجة قبل الظهر ويتوجه إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران. وهذا القصر خاص بالحجاج من أهل مكة أما الباعث ونحوهم ممن لم يقصد الحج فإنه يتم ولا يجمع كسائر سكان مكة. لا أعلم مانعا من جواز الجمع في منى لأنه إذا جاز القصر فجواز الجمع من باب أولى لأن أسبابه كثيرة بخلاف القصر فليس له سبب إلا السفر ولكن تركه أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في منى ولا في يوم التروية ولا في أيام التشريق والمسلمين فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. سنة الظهر وسنة العصر وسنة المغرب والعشاء السنة تركها أيام منى وفي عرفة ومزدلفة وفي جميع الأسفار. لا فرق بين أهل مكة وغيرهم في القصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا ولم يأمر أهل مكة بالإتمام ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم.
وأهل مكة الحجيج هيقصرون وأهل مكة الباعة الذين أتوا دون أن يحجوا هيتمون.
المبيت بمنى ليلة 9 مستحب وليس بواجب. من كان في منى قبل يوم التروية فيشرع له أن يحرم منها والحمد لله ولا حاجة إلى الدخول إلى مكة بل يلبي من مكانه بالحج
إذا جاء وقته. إذا جاء وقته
من كان في منى قبل يوم التروية فيشرع له أن يحرم منها والحمد لله ولا حاجة إلى الدخول إلى مكة بل يلبي من مكانه بالحج إذا جاء وقته.
نعم.
باب يوم عرفة. يشرع التوجه إليها بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وهو 9 ويصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين. من توجه من منى إلى عرفة قبل طلوع الشمس فليس عليه شيء ولكن الأفضل أن يكون توجهه إلى عرفة بعد طلوع الشمس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الظهر والعصر يوم عرفات للحجاج جمعا وقصرا في وادي عرنة غرب عرفات بأذان واحد وإقامتين سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ولا ينبغي للمؤمن أن يخالف السنة، لكن ليس ذلك بواجب عند أهل العلم، بل سنة مؤكدة، فإن المسافر لو أتم صح صلاته، لكن القصر متأكد.
متأكد يعني القصر متأكد،
لكن القصر متأكد. ولو صلاهما في عرفة ولم يصلي في وادي عرنة فلا بأس حذرا من المشقة، فإن الناس في هذه العصور يحتاجون للتخلص من الزحام بكل وسيلة مباحة. عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وإن لم يستقبل الجبل. لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريبا منها.
أنا أنت عارف إيه، أنا مرة كنت في عرفة فواقف كده، فقلت وإذا بي تحركت كده مفيش مترين كده، فوجئت إن أنا خارج عرفة. طبعا في يافطات كبيرة جرمات كبيرة مكتوبة، فبعد ما تحركت بدقيقة كده نظرت وإذا أنا خارج عرفة. فعلى المرء أن ينتبه هل هو داخل عرفة أم خارج عرفة، إن ممكن إحنا كنا على الحدود، كنا على الحدود، فالواقف على الحدود ده لو تحرك عليه أن ينتبه هل هو في داخلها أم في خارجها. نعم طبعا عرفة كما تعلمون كبير، يعني لو في 5 مليون هتكفيهم بأمر الله.
من وقف بعد الزوال أجزأه، فإن انصرف قبل المغرب فعليه دم إن لم يعد إلى عرفة ليلا.
يعني الوقوف بعرفة حكم وش إخوان ركن، والبقاء في عرفة من وقف نهارا حتى تغرب الشمس إيه واجب، فمن انصرف قبل غروب الشمس قد ترك إيه واجب، فلي يعني يلتفت إلى ذلك بارك الله فيك. تفضل.
من وقف بعد الزوال أجزأه، فإن انصرف قبل المغرب فعليه دم إن لم يعد إلى عرفة ليلا، أعني ليلة النحر. من وقف بعرفة ليلا أجزأه ولو مر بها مرورا. لا يجوز الانصراف من عرفة قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم. يمتد وقت الوقوف بعرفة من فجر اليوم 9 إلى آخر ليلة النحر للأحاديث الواردة في ذلك، والأفضل والأحوط أن يكون الوقوف بعد الزوال أو في الليل من اليوم 9 خروجا من خلاف الجمهور القائلين بعدم إجزاء الوقوف بعرفة قبل الزوال. من فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر فاته الحج.
انتهى. لكن لو أدرك شيئا من الليل فقد أدرك.
لا يجوز أن يطاع أصحاب الحملات في إخراجهم الناس من عرفة قبل الغروب، ويجب أن ينهوا عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم، أخرجه مسلم، والمعنى تأسوا بي واقتدوا بي. نمرة ليست من عرفة على الراجح. قوله فجعل حبل المشاة بين يديه يعني طريق المشاة أمامه والحبل عن يمينه قليلا.
تقصد الجبل؟ الجبل عن يمينه. الجبل.
قوله فجعل جبل المشاة بين يديه يعني طريق المشاة أمامه والجبل عن يمينه قليلا، وهو مستقبل القبلة حين وقوفه بعرفة. هذه الطائفة التي تقف في الحج بعد المسلمين مبتدعة مخالفة لشرع الله ولما درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأتبعوهم بإحسان، ولا حج لهم، لأن الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة يوم 9 ولا ليلة النحر وهي الليلة 10 فلا حج له.
نعم.
اشتراطهم لصحة الحج أن يكون الحجاج في صحبة واحدة من المكارمة، هذا من أبطل الباطل ولا أصل له في الشرع المطهر، بل هو مخالف للكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، فلم يقل أحد من أهل العلم إن الحج لا يصح إلا بشرط أن يكون في الحجاج فلان أو فلان، بل هذا القول من البدع الشنيعة التي لا أصل لها بين المسلمين. وقت الدعاء في عرفة بعد الزوال بعدما يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين يتوجه الحجاج إلى موقف يتوجه الحاج إلى موقفه بعرفة يجتهد في الدعاء والذكر والتلبية ويشرع له رفع اليدين في ذلك مع البدء بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تغيب الشمس. وهذا الموطن من أفضل مواطن الدعاء.
وينبغي
الإكثار من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم ويختار جوامع الذكر والدعاء.
ومن ذلك
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن المأثم والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجدام ومن سيء الأشقام. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
آمين.
اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأعذني من مضلات الفتن ما ألقيتني. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آكل بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر. اللهم أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. أعوذ بعزتك أن تضلني لا إله إلا أنت أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمت منه وما لم أعلم. وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ به منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
آمين يا رب العالمين. نعم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه، ويجدد توبة نصوحة، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه ملائكة من النار، وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أبحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة، إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة أتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان، ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأسروا من التلبية، وأسرعوا في المتسع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب.
وفي هذا القدر كفاية، وصلي اللهم وسلم وبارك البشير النذير محمد، حتى نسعد بلقاء حضراتكم إن شاء الله عقيب صلاة سنة المغرب البعدية، فنبدأ دراستنا إن شاء الله باب المبيت بمزدلفة، فننتقل من عرفة إلى مزدلفة، حيث إن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم من أركان الحج. ثم بارك الله فيك ننتقل إلى مزدلفة، حيث المبيت بها واجب من واجبات الحج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.